الدرس الرابع نماذج من البدع. هناك بدع موجودة، منها أولا الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا التبرك بالأماكن والآثار والأموات ونحو ذلك، ثالثا البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله بما لم يشرع. والبدع كثيرة بحكم تأخر الزمن وقلة العلم وكثرة الدعاة إلى البدع والمخالفات وشيوع التشبه بالكفار في عاداتهم وطقوسهم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من كان قبلكم. أولا الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ألف إن من الواجب على كل مسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي من أصول الدين الذي لا يتم الإيمان إلا به، وعلى ذلك انعقد اجتماع المسلمين. وعلامة صدق محبته صلى الله عليه وسلم تكون في اتباعه والتمسك بسنته والتخلق بأخلاقه، كما بين الله ذلك في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. باء إن مما يؤسف عليه أن بعض المسلمين اليوم إما مقصر في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم فتراه ضعيف الاتباع لسنته قليل الصلاة والسلام عليه، أو واقع في الإطراء والغلو الذي لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم لما في وصفه صلى الله عليه وسلم بما لا يكون إلا لله عز وجل، أو الابتداع لأجل محبته بما لم يشرعه الله ولا رسوله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ذلك الاحتفال بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من كل سنة، فهو حرام لأنه من البدع المحدثة، وهو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فمنهم من يقيم هذه الاحتفالات في المساجد، ومنهم من يقيمها في البيوت أو الأمكنة المعدة لذلك، ويحضر جموع من دهماء الناس وعوامهم ويعملونه إما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، وإما تشبها بالنصارى في ابتداعهم الاحتفال بمولد المسيح عليه السلام. وبعض هذه الاحتفالات علاوة على كونها بدعة وتشبها بالنصارى لا يخلو من الشركيات، كإنشاد القصائد التي فيها الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى درجة دعائه من دون الله والاستغاثة به. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في مدحه فقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وربما يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر احتفالاتهم، ومن المنكرات التي تصاحب هذه الاحتفالات الأذكار البدعية والأناشيد الجماعية المنغمة وضرب الطبول وغير ذلك من عمل الأذكار الصوفية المبتدعة، وقد يكون فيها اختلاط الرجال والنساء مما يسبب الفتنة ويجر إلى الوقوع في الفواحش. وحتى لو خلا هذا الاحتفال من هذه المحاذير واقتصر على الاجتماع وتناول الطعام في إظهار الفرح كما يقولون، فإنه بدعة محدثة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأيضا هو وسيلة إلى أن يتطور ويحصل فيه ما يحصل في الاحتفالات الأخرى من المنكرات. ووصفه بالبدعة لأنه لا أصل له في الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح والقرون المفضلة، وإنما حدث متأخرا بعد القرن الرابع الهجري، أحدثه العبيديون المتسمون بالفاطميين زعما وادعاء. قال الإمام أبو حفص تاج الدين الفاكهي رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر سؤال جماعة من المباركين عن الاجتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد، هل له أصل في الدين؟ وقصد الجواب عن ذلك مبينا والإيضاح عنه معينا. فقلت: وبالله التوفيق، لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون. وقد ألف في إنكار هذه البدعة كتب ورسائل قديمة وجديدة، وهو علاوة على كونه بدعة وتشبها، فإنه قد يجر إلى إقامة احتفالات بموالد الأولياء والمشايخ والزعماء، فيفتح أبواب شر كثيرة. ثانيا، التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. من البدع المحدثة التبرك بالمخلوقين، والتبرك طلب البركة، وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته، وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها. حكم التبرك: التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة ويجلب العافية ويزيد الرزق، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله. وأما ما كان من الصحابة رضي الله عنهم، وأما ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم، فذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها، وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، فلم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، لا في الحياة ولا بعد الممات، ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا، ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال أن غيره صلى فيه أو نام عليه، فتقبيل شيء من ذلك والتمسح به قد علم من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وسلم. ثالثا، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا، منها الجهر بالنية للصلاة بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذا، فهذه بدعة، لأن هذا القول ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني. ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا. ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء وللأموات. ومنها إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين، يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدع لا أصل لها، ما أنزل الله بها من سلطان. ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب كالعمرة، وما يفعل من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة، فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، لا في العمرة ولا الصيام ولا الذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. ومن ذلك الأذكار التي ابتدعها الصوفية بأنواعها، فكلها بدع ومحدثات، لأنها مخالفة للأذكار المشروعات في صيغها وهيئاتها وأوقاتها. ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى وغير ذلك من الأغراض الشركية، وزيارة النساء لها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. خطر البدعة. البدع زيادة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والبدعة شر من المعصية، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنن وتكره إلى صاحبها فعل السنن وأهل السنة. ما يعامل به المبتدع. معاملة المبتدع تحكمه قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينظر فيه إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة. قال شيخ الإسلام: هجران أهل البدع وترك عيادتهم وتشييع جنائزهم من باب العقوبات الشرعية، وهو يختلف باختلاف الأحوال من قلة البدعة وكثرتها وظهور السنة وخفائها، وأن المشروع هو التأليف تارة والهجران أخرى، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن المقصود دعوة الخلق بأقرب طريق إلى طاعة الله، فيستعمل الرغبة حيث تكون أصلح والرهبة حيث تكون أصلح. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: تنقسم البدع إلى قسمين، بدع مكفرة وبدع دون ذلك، وفي كلا القسمين يجب علينا ألا ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق. فإذا وجد العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم. وفي كلا القسمين يجب علينا أن ندعو هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام ومعهم البدع المكفرة وما دونها إلى الحق. فإذا وجد العناد والاستكبار فإننا نبين باطلهم. أما هجرهم فهذا يترتب على البدعة، فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره، وإن كانت دون ذلك فإننا نتوقف في هجره. إذا كان في هجره مصلحة فعلناه، وإن لم يكن فيه مصلحة اجتنبناه، وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فكل مؤمن وإن كان فاسقا فإنه يحرم هجره ما لم يكن في الهجر مصلحة. فإذا كان في الهجر مصلحة هجرناه، لأن الهجر حينئذ دواء. نشاط جماعي. يقسم المعلم طلابه إلى مجموعتين تسجل أمثلة على البدع غير ما ذكر كما في الجدول. بدع الأعياد: التبرك بالأماكن والآثار، بدع العبادات، التقويم. السؤال الأول: هل يشرع هجر المبتدع في كل حال؟ السؤال الأول: هل يشرع هجر المبتدع في كل حال؟ وضح ذلك. السؤال الثاني: هل يسمح للمبتدع بمزاولة بدعته؟ وضح ذلك. السؤال الثالث: مر بك في الدرس ما يعامل به المبتدع، فما فوائد هذه المعاملة؟ السؤال الرابع: اذكر خمسا من صور البدع مع بيان سبب الحكم بأنها بدعة. السؤال الخامس: لماذا كانت البدعة أخطر من معصية الشهوة؟ السؤال السادس: ما حكم التبرك بالأشخاص والآثار؟ فصل القول في ذلك. السؤال السابع: وضح كيف كان إظهار محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بمولده بدعة. وبهذا ينتهي الفصل الدراسي الثاني من مادة التوحيد للصف الثالث الثانوي بنات للأقسام الأدبية والعلمية وتحفيظ القرآن الكريم. سعد بقراءة المادة العلمية أشرف محمد البيومي.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.